بسم الله الرحمن الرحيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم من بعد، يقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: المعضل وهو ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا. العلماء رحمهم الله تعالى عرفوا المعضل في اللغة بأنه اسم مفعول من أعضله بمعنى أعيا، وأهل الحديث يقولون أعضله فهو معضل. وقد ذكر ابن الصلاح رحمه الله أن جماعة من أهل العلم قد استشكلوا هذا المعنى في اللغة، وذكر أنه بحث في تعريف المعضل في اللغة فوجد له أصلا، وهو من قولهم: هذا أمر عظيم، أي مستغلق شديد، هذا من الإعضال. فالمعنى هذا أطلقه العلماء على المعضل الذي سقط من إسناده اثنان، والحكمة في ذلك كما قال الإمام السخاوي رحمه الله: فكأن المحدث الذي حدث به أعضله، حيث ضيق المجال على من يؤديه إليه، وحال بينه وبين هؤلاء الرواة الساقطين في معرفتهم ومعرفة أحوالهم. ولذلك فتصحيح هذا الحديث والحكم على هذا الحديث يكون أمر فيه إعضال، وفيه كذلك استغلاق، وفيه شدة. أما عن اصطلاح العلماء في المعضل، فتعريف المؤلف رحمه الله والتعريف المشهور للمعضل، وقد عرف بنحوه ابن الصلاح رحمه الله تعالى المعضل، فقال: المعضل هو عبارة عما سقط من إسناده اثنان فصاعدا، هو عبارة عما سقط من إسناده اثنان فصاعدا. فنفس تعريف ابن الصلاح هو تعريف الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، ولكن الإمام العراقي زاد قيدا وقال: لكن بشرط أن يكون هذا السقوط في موضع واحد، أما إذا كان السقط في موضعين أو في عدة مواضع منفصلة فهو منقطع في موضعين. فكلام الحافظ ابن الصلاح وكلام كذلك الذهبي: المعضل ما سقط منه اثنان فصاعدا، ليس فيه قيد على التوالي، ليس فيه قيد على التوالي، ولكن يشعر أنه إذا وجد الإنسان إسنادا، هذا الإسناد سقط منه اثنان، وهذا السقوط في موضعين مختلفين متفرقين، فيعد ذلك الذهبي معضلا، ويعد ذلك ابن الصلاح معضلا، ولكن ليس هذا هو مراد الذهبي، وليس هو كذلك مراد ابن الصلاح. ولذلك اشترط العراقي رحمه الله أن يكون السقط متواليا في طبقتين تلي إحداهما الأخرى، أما إذا كان السقط في موضعين مختلفين فهذا هو المنقطع في موضعين مختلفين. ولذلك عرف الحافظ ابن حجر
المعلق في كتابه فقال هو ما سقط منه اثنان على التوالي، ما سقط منه اثنان على التوالي. فقوله على التوالي أخرج المنقطع، وأخرج كذلك بعض صور المعلق التي لم يسقط فيها إلا شيخ المصنف، إلا شيخ المصنف. إذن تعريف المعضل في الاصطلاح هو ما سقط منه اثنان على التوالي. قولنا ما سقط منه اثنان احترازا من الاسناد المتصل، فيشترط في المعضل سقوط راويان، وقولنا على التوالي يشترط ان يكون السقوط في موضعين يلي احدهما الاخر. هذا التعريف المشهور، وقد رايت انه قد قال به الذهبي وابن الصلاح والعراقي والسخاوي وكذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. هناك من أهل العلم من أطلق المعضل على غير هذا المعنى، على معاني أخرى. من المعاني التي أطلق عليها المعضل ما ذكره الإمام الحاكم رحمه الله تعالى، ولكن قبل أن نذكر هذه المعاني نذكر مثالا أو أمثلة للمعضل على التعريف الذي عرفه الإمام الذهبي رحمه الله. من الأمثلة على ذلك ما أورده الإمام الحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث بسنده إلى عبد الله بن مسلمة ابن قعنب القعنبي عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. فهنا رواه عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة، فالإمام مالك لم يسمع من أبي هريرة ولم يعاصر أبا هريرة، وقد روى ذلك عن أبي هريرة فأسقط راويين. ولكوني أسقط راويين قال الإمام الحاكم رحمه الله تعالى هذا معضل عن مالك، هذا معضل عن مالك، أعضله هكذا في الموطأ فهو معضل لأنه سقط منه اثنان متواليان بين مالك وبين أبي هريرة وبين أبي هريرة. كيف عرفنا أنه أسقط اثنين؟ لأن هذا الحديث قد ساقه كذلك الحاكم من غير رواية القعنبي في خارج الموطأ، فرواه مالك رحمه الله عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة، محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة. فعلم بذلك أن الرواية التي رواها وأوردها القعنبي في كتابه الموطأ، في كتاب الموطأ لمالك، وفيها يقول مالك بلغني أن أبا هريرة قد أسقط راويين، وهو ما جاء مصرحا به في خارج الموطأ من رواية مالك عن محمد بن عجلان عن أبي هريرة. كذلك ما رواه الحارث بن أبي أسامة عن شيخ معاوية بن عمر قال حدثنا أبو إسحاق عن الأوزاعي عن هارون ابن رئاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، رواية هارون عن النبي صلى الله عليه وسلم رواية كذلك معضلة، فهارون بن رئاب الأسدي البصري يروي عن التابعين كأمثال الحسن بن أبي الحسن البصري وابن المسيب كذلك ولم يروي عن الصحابة، فيكون قد أسقط راويين على التوالي، فروايته معضلة، روايته معضلة. إذن عرفنا أن المعضل ما سقط منه اثنان على التوالي، ومثاله كما سمعت الآن في رواية مالك عن أبي هريرة، وفي رواية كذلك هارون ابن أبي الأسد عن أبي أو عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما المعاني الأخرى التي أطلقها العلماء رحمهم الله تعالى على المعضل، فقد أورد الحاكم رحمه الله ذكر معنيين واستعمالين آخرين. الاستعمال أيضا الأول ذكر عن علي بن المديني فمن بعده قال من أئمتنا أن المعضل من الروايات أن يكون بين المرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من رجل، وأنه غير المرسل، فإن المراسيل للتابعين دون غيرهم. يعني إذا روى تابع التابعي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديثا فهذا هو المعضل، وفرق بينه وبين المرسل. فالمرسل يكون من قول التابعي أو من إضافة التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا ما كانت الرواية من رواية تابع التابعي، من رواية تابع التابعي يقول فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أطلق علي بن المديني على هذا الوصف الإعضال، أو على هذه الصورة المعضل. ويعتبر أول من أطلق لفظ المعضل على الإسناد الذي سقط منه راويان هو علي بن المديني، وعلي بن المديني، ولكن أطلقه على ما أضافه تابع التابعي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مثال هذا النوع ذكر الحاكم رحمه الله مثالا لذلك، وهو ما رواه عمرو بن شعيب. معنا يا أخي أحمد؟ معنا؟ ما رواه عمرو بن شعيب قال قاتل عبد الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد. فقوله عمرو بن شعيب، عمرو بن شعيب هنا من أتباع التابعين، يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فليس هو بالمرسل، وأسقط هنا راويين على التوالي، فهذا استعمال للمعضل مثل الإطلاق الأول. ولكن ما الفرق بينه وبين الصلاح الذهبي؟ الصلاح الذهبي والصلاح ابن الصلاح لم يخصوا المعضل بالسقط من رواية تابع التابعين، وإنما إذا سقط اثنان على التوالي، سواء كان من بداية الإسناد أو كان من وسطه أو كان من آخره، فهو المعضل. أما ما ذكره الآن الحاكم عن علي بن المديني إنما يخص هذا الوصف برواية تابع التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ظهر لك الآن الفرق، تعريف الذهبي ابن الصلاح أطلق الإعضال على سقوط الراويين على التوالي في أي طبقة من الإسناد. التعريف الثالث أو الإطلاق الثالث أيضا ذكره الحاكم رحمه الله في المعرفة، وهو أن يرويه تابع التابعي عن التابعي مقطوعا عليه، ولا يوقفه يعني عليه، ولا يضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد جمع الطرق تجده مرويا متصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم بالإسناد المتصل. مثال ذلك قال الحاكم: المعضل أن يعضله الراوي من أتباع التابعين فلا يرويه عن أحد ويوقفه فلا يذكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معضلا، ثم يوجد ذلك الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متصلا. مثاله: ما رواه أليد بن دعلج قال سمعت الحسن يقول أخذ المؤمن عن الله أدبا أدبا حسنا إذا وسع عليه وسع وإذا قتر أو قتر عليه قتر. قال: وقد جاء عن ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. إذن الرواية الأولى من رواية رواها تابع من التابعين موقوفة عليه ليست، وهي رواية الحسن. قال دعلج قال الحسن، فكأنها مقالة لمن؟ للحسن، فلم يذكر صحابيا ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المعنى أشار إليه العراقي، قال: المعضل الساقط منه اثنان فصاعدا ومنه قول ثاني، حذف النبي والصحابي معا ووقف متنه على من تبعه. فوقف المتن على التابع وحذف النبي والصحابي، هذا عده البعض معضلا كما سمعت من كلام الحاكم، وكذلك ذكره العراقي في ألفية. إذن عندنا ثلاث معاني للمعضل. المشهور أن المعضل ما سقط منه اثنان أي فصاعدا أو على التوالي في أي طبقة من الإسناد، وقد يشترك مع المعلق إن كان السقط من بداية الإسناد كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. والمعنى الثاني الذي ذكره الحاكم عن علي بن المديني هو أن يرويه تابع التابعي عن التابعي، أن يرويه تابع التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يذكر التابعية ولا الصحابي، وقد يكون هناك أكثر من تابعي. المعنى الثالث أن يرد مقطوعا أو موقوفا على التابعي كما سمعت قال الحسن، ثم بعد جمع الطرق تجد هذا المعنى وتجد هذا المعضل مرفوعا متصلا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا واضح الآن؟ إذن كم معنى الآن معنى المعضل؟ ثلاثة. نعم، المعنى الأول أخي أحمد. نعم، نعم. معنى الثاني نعم، الفرق بينه وبين المرسل هذا المعنى ما هو؟ المرسل ما أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المعضل هل هو من رواية التابعي ولا تابع التابعي؟ إذا ما الفرق؟
الفرق أن المرسل التابعي هو الذي يقول فيه قال رسول
الله. أحسنت.
أما هنا التابع التابعي هو الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
فهذا يكون هو المعضل. التعريف الثالث
أوقفه التابع التابعي قال
إيه. نعم، كقول الشعبي، ما يقولش قال رسول الله، يقول الحسن المقال ويقول الشعبي المقال دون عزوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد جمع الطرق تجد أنها متصلة، فأطلق على هذا المقطوع أطلق عليه ماذا؟ المعضل. لكن الاستعمال الأشهر هو ما ذكره الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. طيب، إذن هذه التعريف الثلاثة عرفناها الآن. وجد كذلك من باب الفائدة أن الحافظ ابن حجر رحمه الله قال في النكت: وجد كذلك التعبير، أو قال: وجدت التعبير بالمعضل في كلام جماعة من أئمة الحديث فيما لم يسقط منه شيء البتة. أفادنا الحافظ ابن حجر في كتابه النكت أنه وجد باستعمال بعض المحدثين إطلاق المعضل على الإسناد الذي لم يسقط منه شيء البتة. إذن كيف وما هو مسوغ هذا الإطلاق؟ كيف أطلق المعضل على من لم يسقط منه شيء؟ ذكر الحافظ رحمه الله تعالى مثالا يتضح منه المراد. قال: من ذلك ما قاله محمد ابن يحيى الزهلي في الزهريات عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف فيمر بالمريض فيسلم عليه ولا يقف، فيسلم عليه ولا يقف. قال الذهلي: هذا حديث معضل لا وجه له، إنما هو فعل عائشة رضي الله تعالى عنها ليس للنبي صلى الله عليه وسلم فيه ذكر، والوهم فيه فيما نرى من ابن لهيعة. إذن ليس في الإسناد سقط، فهو إسناد ظاهره الاتصال ولكن فيه نكارة، فيه نكارة وفيه وهم. فأطلق الإمام الذهلي لفظ الإعضال على هذا المنكر، على المنكر. فعلم من ذلك أنه وجد في استعمال المحدثين إطلاق المعضل على المنكرات وعلى الأوهام والأخطاء والأغلاط إلى غير ذلك. وهذا موجود كذلك في كلام الجوزجاني في كتاب أحوال الرجال، وابن عدي في كتابه الكامل، وابن حبان في المجروحين، ووجد أيضا بندرة في كلام الإمام البخاري والعقيلي وأبي زرعة. ومن عبارات هؤلاء الأئمة ما قاله الجوزجاني في ترجمة ضبار بن عبد الله بن عبد الملك الحضرمي، قال: روى عن ذويك عن الزهري حديثا معضلا عن أبي قتادة. روى عن ذويك عن الزهري حديثا معضلا عن أبي قتادة، يعني بقوله معضلا منكرا، قال يعني منكرا، وهذا رجل مجهول. إذن وجد، فهذه الفائدة حتى إذا ما وقف طالب العلم على إسناد أو سياق كهذا السياق، يسوق أبو حاتم حديثا وهذا الحديث تراه متصلا، ثم يعقب بعد ذلك فيقول معضل، فقد يستغرب الباحث عند ذلك ويقول: وأين الإعضال؟ وأين الإعضال؟ وعند ذلك يقف ويقول: إذن هناك خطأ، لكونه يرى أن الإعضال دائما لا يكون إلا بوجود السقط في الإسناد. فالحافظ قال لك أنه وجد ووقف على أسانيد وأقوال لأهل العلم أطلق فيها بعضهم وصف المعضل على غير سقط في الإسناد، وإنما أطلق ذلك على النكارة وعلى الأوهام، ولكن هذا نادر ليس بالكثير. المهم تستفيد هذه الفائدة وتنتبه لهذه القضية حتى لا تحكم على العلماء إذا ما جاء في لفظ بعضهم أو في صنيع أحدهم ما يخالف ما استقر عندك في الإصطلاح، فلا تتهم هذا العالم بماذا؟ بمخالفة الإصطلاح أو بكونه قد أخطأ أو وهم أو بوجود تصحيف في النسخة التي بين يديك. لا، هذا الإطلاق موجود، وعند ذلك تتعامل مع كلامهم بأن ذلك موجود ليس يعني أو ليس من باب التصحيف والأخطاء إلى غير ذلك. مسألة أخرى نبه عليها العلماء كما نقل الحافظ ابن حجر عن الجوزجاني في مقدمة كتابه الموضوعات، بيّن أن المعضل أسوأ حالا من المنقطع، وأن المنقطع أسوأ حالا من المرسل، والمرسل لا تقوم به حجة. إذا عرفنا الآن أن المعضل من حيث السوء هو أسوأ من المنقطع، وذلك لأن المنقطع في الظاهر أن هناك انقطاع في طبقة واحدة، أما المعضل فهو انقطاع ولكنه انقطاع في طبقتين. وهذا التفضيل بين المعضل وبين المرسل أو المنقطع، بين المعضل وبين المنقطع فيما إذا كان الانقطاع في طبقة، لكن إذا كان الانقطاع في عدة طبقات فعند ذلك لا وجه بين أو للمقارنة بين المعضل وبين المنقطع. فكلام الجوزجاني في كتابه أو مقدمة كتابه الموضوعات عند أن عقد مقارنة بين المعضل وبين المنقطع وجعل أن المعضل أسوأ حالا من المنقطع يحمل على ما إذا كان هذا الانقطاع في طبقة، أما إذا كان الانقطاع في عدة طبقات بغير توالي فإذا هذا أسوأ من المعضل، أسوأ من المعضل، والمنقطع أسوأ حالا من المرسل. وقد مضى معنا أن المرسل يطلق عند جماعة من المحدثين على المنقطع، وقد نقل ذلك الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى بالكفاية، وهو استعمال موجود عند المحدثين أنهم يطلقون المرسل على أي انقطاع في الإسناد، ولكن الاستعمال الأغلب والأشهر هو إطلاق ذلك على الانقطاع من بعد التابعي، وهو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان منقطع أطلقه البعض على المرسل، أو أطلق البعض المرسل على المنقطع، فلماذا يقول الجوزجاني أن المنقطع أسوأ حالا من المرسل؟ هذا باعتبار أن السقط في طبقات نازلة، وأما السقط في المرسل ففي طبقة عليا، والسقط في الطبقة العليا في تلك الأزمنة التي قلت فيها الوسائط بين المرسل وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفش فيها الكذب، ولقلة الوسائط تقل الأوهام والأغلاط والأخطاء. فلا شك أن الإثنان، أو إذا كان بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم إثنان أو ثلاثة على الأكثر تختلف هذه الرواية عن رواية الراوي الذي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 7 أو 6. فكلما كثرت الوسائط كلما ازدادت الأوهام والأخطاء. ولذلك لم يختلف العلماء في عدم الاحتجاج بالمنقطع، واختلفوا في الاحتجاج بالمرسل، فهناك من قبل المرسل ككثير من الفقهاء، وكبعض المحدثين قبلوا المرسل، وقال بعضهم من أسند فقد أحالك ومن أرسل فقد تكفل، ولم يختلفوا في عدم قبول المنقطع، ولم يختلفوا في رد المنقطع. إذن كلام الجزجان الآن مجمل وفيه تفصيل، ولكن على هذا الإجمال والصحيح أن المعول هو أسوأ حالا من المنقطع، وأن المنقطع هو أسوأ حالا من المرسل. إذا عرفنا الآن أن المعضل هو ما رواه أو ما سقط من إسناده 2 على التوالي، وأن هذا التعريف هو تعريف الذهبي كما في الموقظة وابن الصلاح وكذلك الحافظ ابن حجر، ولكنه لم يشترط أو لم يقيد في التعريف ولم يأتوا بقيد على التوالي، وهذا قيد لا بد منه احترازا من المنقطع فيما إذا وقع الانقطاع في عدة طبقات أو في طبقتين مختلفتين. طيب كيف هو الطريق الذي يعرف به الإعضال؟ كيف تعرف المعضل؟ العلماء رحمهم الله تعالى قالوا يعرف المعضل في الإسناد بما يلي: الأمر الأول التاريخ، وذلك ببعد طبقة الراوي عن طبقة شيخه، بحيث لو روى حديثا من طريق ذلك الشيخ، إذا روى هذا الراوي حديثا عن هذا الشيخ كان بينه وبين شيخه راويان على أقل تقدير، راويان على أقل تقدير للبعد الزمني بين التلميذ وبين الشيخ، فهو لم يعاصره ولم يسمع منه، ولو أراد أن يروي عنه في الحقيقة لكان عليه أن يسند عن راويين، فيروي عن شيخه ثم يروي شيخه عن شيخه إلى هذا الراوي. إذن مثال ذلك ما ذكرناه فيما رواه القعنبي عن مالك بن أنس رحمه الله، قال: بلغني عن أبي هريرة. فالتاريخ هنا طبقة مالك، مولد مالك، تاريخ ميلاده يدلك على البون الشاسع في التاريخ بينه وبين أبي هريرة. فعند أن تنظر إلى التاريخ وتعرف أن مالك من تابع التابعين وليس تابعيا ولم يدرك زمان أبي هريرة، فعند ذلك تعرف من خلال ذلك الإعضال ووجود الواسطة بين الإمام مالك وبين أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. الطريقة الثانية الصبر، أو ما يقال دلالة الصبر لطرق الحديث، حيث يجمع الباحث الأسانيد والطرق، فإذا ما جمع الطرق وجد الحديث مرة يرويه مثلا الأعمش عن أبي هريرة، أو مالك عن أبي هريرة، أو يقول بلغني عن أبي هريرة، فيجمع الطرق، فإذا بطريق آخر قد وصله الرواة عن مالك كما جاء في رواية مالك عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة. إذن ما رواه القعنبي عن مالك قال بلغني عن أبي هريرة، هذا الطريق بعد جمعك للطرق وقفت على طريق يقول فيه الإمام مالك عن محمد بن عجلان عن أبي عن أبي هريرة، فعلم من ذلك وجود الإعضال في الطريق الأخرى التي أسقط فيها الرواة أو أسقط فيها الإمام مالك هذين الراويين. إذن يعرف الإعضال بالتاريخ، معرفتك بطبقات الرواة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يعرف بجمع الطرق وبسبرك لطرق الحديث. مسألة أخرى، وهي بعد أن عرفنا تعريف المعضل في اللغة وفي الاصطلاح والإطلاقات الأخرى التي أطلقها العلماء، أطلقوا المعضل على بعض الاستعمالات الأخرى كإطلاق جماعة من المحدثين المعضلة على المتصل المنكر أو على الحديث الذي توجد فيه نكارة وأخطاء وأوهام، كما نقل ذلك الحافظ ابن حجر في النكت. الآن نتكلم عن حكم الاستشهاد بالمعضل. أولا لابد أن نعلم أن المعضل لا يحتج به، وهذا بدون خلاف. فإذا كان الجوزجاني يقول أن المعضل أسوأ حالا من المنقطع، والمنقطع لم يختلف العلماء في رده وفي عدم الاحتجاج به، فما بالك إذن بالأسوأ؟ ما بالك وقد رد العلماء الانقطاع في طبقة، فكيف إذا كان الانقطاع في طبقتين على التوالي؟ يكون هذا من باب أولى، صح ولا لا؟ يكون هذا من باب أولى. إذن الرد وعدم الاحتجاج بالمعضل هو قول العلماء والمحدثين لما ذكرت الآن، وأضف لذلك لأنهم لا يعتبرون حديثا ولا يصححونه إلا إذا كان قد توفرت فيه شروط القبول، ومن شروط القبول الاتصال، ومن شروط القبول أو معرفتنا بحال الرواة من ناحية العدالة والضبط، من ناحية العدالة والضبط. فإذا ما كان هناك سقط في الإسناد فقد اختلت وانعدمت هذه الشروط الثلاثة، وهي الاتصال وعدالة الرواة وضبط الرواة، فكيف يقبل هذا الإسناد أو هذا الخبر الذي روي بإسناد معضل أو منقطع؟ هذا من حيث الاحتجاج. أما من حيث الاستشهاد فقد استشهد بالمعضل جماعة من العلماء، منهم الإمام البيهقي رحمه الله تعالى كما في كثير من المواطن في كتابه السنن الكبرى، ووجد كذلك في كلام بعض المعاصرين كالعلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، فقد استشهد بالمعضل في السلسلة الصحيحة في عدة مواطن. ووجد كذلك وصرح بذلك الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى. ولعل دليل من استشهد به جواز الاستشهاد بالمنقطع، فمن قال بالاستشهاد بالمنقطع قال بالاستشهاد بالمنقطع وإن كان الانقطاع في طبقة أو في طبقتين، سواء كان في طبقة أو كان في طبقتين. فإذا كان المنقطع، إذا ما كان الانقطاع في طبقتين مختلفتين ليست على التوالي، قالوا إذن يكون الاستشهاد بالمعضل وإن وقع السقط في طبقتين على التوالي. فلعل يحتمل أن هذا هو الدليل، لكن حقيقة الراجح هو عدم الاستشهاد بالمعضل، وذلك لوجود السقط في هذين الموضعين، وقد يكون في أكثر من موضعين، وأما قياس ذلك على المنقطع فالذين أصلا استشهدوا بالمنقطع قاسوه على المرسل، قاسوا المنقطع على المرسل، فقالوا بما أن المرسل يستشهد به والانقطاع إرسال مع الفرق أنه في الطبقات النازلة، فنحن نستشهد بالمرسل، والذين قالوا بالاستشهاد بالمعضل يحتمل أنهم قاسوا المعضل هنا أو الاستشهاد بالمعضل على الاستشهاد بالمنقطع على المرسل، وهذا لا يصح في القياس أن تقيس هذا الأمر أو هذه الحادثة أو هذا النوع على مقيس، وإنما القياس يكون إلحاق فرع بأصل وليس بفرع مقيس على أصل آخر، ولذلك فالراجح هو القول بعدم الاستشهاد بالمعضل لتكرار السقط في الإسناد في طبقتين أو أكثر على التوالي. نعم أكثر علماء على الاستشهاد به. إذن المعضلات لا فائدة فيها، ويحتمل أن من استشهد بالمعضل استشهد لقرائن تقوي الخبر أو لكونه ورد من طرق متصلة مسندة فأدخل المعضل واستشهد به لكونه إن نفع وإلا ما ضر، لكنه لا يستشهد به ويعتبر هذا آخر الكلام على المعضل. في سؤال في المعضل قبل أن ندخل في المنقطع؟ نعم. لا بأس إذا ما كان السقط في بداية الإسناد، سقط من بداية الإسناد أو أسقط المصنف شيخين على التوالي فهو معلق ومعضل، وإذا علمت أنه في الإرسال كما ذكرتم في قصة الحسن أو ما رواه الإمام مالك فهو كذلك مرسل معضل. يعني أن في كلام الجوزجاني أنه قال أن المعضل أسوأ حالا من المنقطع، فقلت هذا إذا كان في موضع واحد، أما إذا كان في موضعين فوسيان. ما قلت لك أكثر، إحنا بنرجع للصنيع.
فصاعدا
لا فصاعدا أكثر من اثنين. من لقد؟ ويقول أخونا قول الذهبي اثنان فصاعدا أي متواليين، يعني قد يكون هذا من باب الاحتمال، ولكن فصاعدا تفيد من ذلك أنه أكثر من اثنين، وتفيد كذلك التوالي. لا هو يفهم ضمنا من كلام لا يفهم منه من كلام أنه يشترط التوالي، كما نفس الحال من كلام ابن الصلاح، ولكن يحتاج الأمر لإبعاد أي احتمال أن ينص على ذلك باللفظ الذي لا يدع مجالا للشك والاحتمال. ف فيقال أن معضل ما سقط من إسناد إثنان على التولي، ما يحتاج هذا إلى تفسير، بخلاف ما قلنا صاعدا وقع عندنا الاحتمال صاعدا يعني أكثر مع وجود الموالاة كذلك أو ماذا، فالأفضل أن نقول على التوالي. نعم. ما يشترطش ما يشترطش على التوالي كذا.
نعم.
وهذا السؤال الذي قال أقول، وإذا كثر الانقطاع في أكثر من موطن ونظر الباحث وظن أن ذلك قد يكون في سقوط الكذابين أو ليس هناك ما يشهد له والقرائن تدل على غرابة هذا المتن إلى آخره، فإنه يتوقف فيه حسب القرائن. لا، الذين استشهدوا بالمعضل قاسوا على الاستشهاد بالمنقطع على المرسل، تمام؟ فالأصل أنهم يستشهدون بالمرسل، ثم جاءوا بعد ذلك فاختلفوا في المنقطع، فالذين ذهبوا الاستشهاد بالمنقطع قاسوا المنقطع على المرسل، فالأصل عندنا هو المرسل والفرع الملحق والمنقطع، ثم جاء بعد ذلك الذين قالوا الاستشهاد بالمعضل قاسوا على المنقطع. طيب، قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: وكذلك المنقطع، فهذا النوع قل من احتج به، وأجود ذلك ما قال فيه مالك: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، فإن مالكا متثبت، فلعل بلاغاته أقوى من مراسيل مثل حميد وقتادة. الإمام الذهبي رحمه الله تعالى انتقل بعد الكلام على المعضل إلى الكلام على المنقطع، فذكر وقال: وكذا المنقطع، فهذا النوع قل من احتج به. أفادنا أن هناك من احتج بالمنقطع، لكنه رحمه الله تعالى لم يضع لنا تعريفا وحدا يميز المنقطع من المعضل ومن غيره، يفصل المنقطع عن المرسل وعن المعضل، فهو تعريف ليس على صناعة الحدود والتعريفات، بل لم يفصل المنقطع عن المعضل الذي سبق، حيث أورد وقال: وأجود ذلك ما قال فيه مالك: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا إعضال وانقطاع واسع فيه سقوط طبقات، فلم يميز بين المنقطع وبين المعضل. ولذلك نحتاج الآن أن نقف على تعريفات والاصطلاحات التي أوردها العلماء للمنقطع. فتعريف المنقطع، والذي ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال: هو ما سقط أثناء سند راو فأكثر، ليس على التوالي، ليس على التوالي. إذن هو سقوط راو في أثناء الإسناد أو من الإسناد، هذا تعريف المنقطع. وذكر العلماء رحمهم الله أن المنقطع يكون في صور، كما ذكر ذلك الحاكم. الصورة الأولى: حديث الراوي عمن لم يسمع منه في أي موضع في الإسناد دون الصحابي، فإذا روى الراوي عمن لم يسمع منه أو عمن لم يعاصره فهذه سورة ماذا؟ سورة المنقطع. سورة المنقطع. طيب، على تعريفنا المختار الذي ذكرناه وهو أنه ما سقط أثناء سنده راو فأكثر، فقوله أثناء الإسناد احتراز من السقوط الذي يكون من بداية الإسناد، فإذا ما أسقط المصنف شيخه فأكثر من بداية الإسناد فهذا الذي يقال فيه المعلق، وإذا ما كان السقط من آخر الإسناد وهو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو المرسل، وإذا ما كان السقط في وسط الإسناد فهذا هو المنقطع، أو في أثناء الإسناد فهذا هو المنقطع. والبعض قال ما سقط أثناء سند راو فأكثر ليس على التوالي، احترازا من المعضل الذي يكون فيه السقط على التوالي، وقال راو فأكثر لأن الانقطاع قد يتردد في الإسناد ولكنه ليس على التوالي، قد يتردد الانقطاع ويتكرر في الإسناد ولكنه ليس على التوالي. إذن بهذا التعريف تميز لك الفرق بين المنقطع والمعضل والمرسل والمعلق، فإذا كان السقط من بداية الإسناد فهو المعلق، وإذا كان السقط بسقوط راو أو أكثر ليس على التوالي فهو المنقطع، وإذا كان السقط بسقوط أو الحديث سقط منه اثنان على التوالي فهو المعضل، وإذا كان السقط من بعد التابعين إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو المرسل. فهو المرسل. هناك استعمالات أخرى للمنقطع، ونذكر هذه الاستعمالات أيضا من باب إذا ما وقفت على عالم أطلق وصف المنقطع على صورة على خلاف الاصطلاح الذي استقر عندك فلا تتهم هذا العالم أو هذا الإمام بالاضطراب أو مخالفة الاصطلاح إلى آخره. من هذه الاستعمالات أن من العلماء من أطلق المنقطع على الإبهام، أي على المبهم، على المبهم. مثال ذلك ما ذكره الحاكم رحمه الله في معرفة علوم الحديث، وذكر بسنده قال حدثنا أبو عمر عثمان بن أحمد السمان، وذكر إسنادا فيه مبهم، ثم قال بعد ذلك هذا الإسناد مثل لنوع من المنقطع لجهالة الرجلين. هذا الإسناد مثل للمنقطع أو لنوع من المنقطع، فعد هذا الإسناد مع كون لم يسقط منه راوي، فالمبهم لم يسقط منه الراوي، الراوي موجود ولكنه مجهول، ولكنه مجهول، لم يذكر اسمه فيه حدثني رجل أو عن رجل، فليس هناك سقط ولكن هناك إبهام وجهال. معنا إذن الاستعمال الأول إطلاق المنقطع على الإبهام، الاستعمال الثاني إطلاقه على الإسناد الذي فيه راو مجهول لا يعرف بعدالة، سواء سمي أو لم يسمى، إن لم يسمى فهو الإطلاق ماذا؟ الأول، وإذا سمي فليس مبهما وإنما هو مجهول. إذن يطلق المعضل المبهم عفوا المنقطع على وجد في كلام العلماء أن البعض أطلق ذلك على المبهم وأطلق ذلك على الإسناد الذي فيه راو مجهول. مثال ذلك في كلام أبي منصور البغدادي كما في النكت للزركشي أطلق المنقطع على المجهول. الوصف الثالث إطلاق المنقطع على المرسل، إطلاق المنقطع على المرسل، وقد جاء ذلك في كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كما في كتاب الرسالة، قال في كلامه على المرسل: والمنقطع مختلف، فمن شاهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من التابعين فحدث حديثا منقطعا، من شاهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من التابعين فحدث حديثا منقطعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو المنقطع أو سماه منقطعا. وهذا هو وصف ماذا؟ وصف المرسل، أن يروي التابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن وجد في كلام العلماء أن البعض منهم أطلق المنقطع على المبهمة، وأطلق المنقطع على المجهول، وأطلق المنقطع على المرسل، أطلق المنقطع على المرسل. هناك كذلك من أطلق إطلاقات أخرى، لكن نكتفي بهذه الفائدة أو بهذه الإطلاقات. المسألة الأخرى حكم الحديث المنقطع، حكم الحديث المنقطع. ذكرت قبل قليل أن العلماء رحمهم الله لم يحتجوا بالمنقطع، وقد نقل ذلك الذهلي، أو قال نقل ذلك العلماء عن الذهلي، حيث قال: ولا يجوز الاحتجاج إلا بالحديث الموصول غير المنقطع، ولا يجوز الاحتجاج إلا بالحديث الموصول غير المنقطع. وذكر ذلك أيضا الإمام مسلم في مقدمة صحيح، حيث قالت: والمرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. ومراد الإمام مسلم هنا ليس المرسل على المعنى المشهور، وهو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه يعني بالمرسل هنا المنقطع، يعني بالمرسل هنا المنقطع. إذن المنقطع ليس بحجة، وقد صرح بذلك أيضا الإمام البياقي حيث قال في السنن الكبرى: والمنقطع ليس بحجة، المنقطع ليس بحجة. المسألة أيضا من المسائل التي تكلم عليها العلماء رحمهم الله تعالى الفرق بين المرسل والمنقطع، وأظن هذا قد مضى في كلامنا، قد مضى في كلامنا، لكن لا بأس أن نذكر ذلك على التفصيل. فإذا ما عقدنا مقارنة بين المرسل والمنقطع فنقول أن السقط في المرسل أو المرسل هو ما أضافه التابعين، والمنقطع لا يشترط أن يكون من رواية التابعين. أن السقط في المرسل يكون في الطبقات العليا، بخلاف المنقطع فهو في الطبقات الدنيا. وأن المنقطع أو المرسل يحتج به إذا ما جاء بشروط، وهي الشروط التي ذكرها الإمام الشافعي رحمه الله، بخلاف المنقطع فإنه لا يحتج به، وإن يعني وافقه شرط من هذه الشروط أو صاحبه شرط من هذه الشروط. هناك من أهل العلم من أطلق المنقطع على المقطوع، من أطلق المنقطع على المقطوع، مع الفارق بالطبع بين المنقطع والمقطوع، فالمقطوع هو قول التابعي وأما المنقطع فهو سقوط راوي من أثناء الإسناد، فينبغي أن يتنبه طالب العلم لهذه المسألة. طيب، أيضا من المسائل التي ينبغي أن ينتبه لها طالب العلم، وهي كيف يعرف المنقطع، أو كيف تعرف الانقطاع. العلماء رحمهم الله ذكر العلماء أمورا يعرف الإنسان من خلالها الانقطاع في الإسناد، فطار يعرف ذلك بنص الراوي نفسه، حيث ينص على كونه لم يسمع من شيخه أو لم يسمع من هذا الشيخ. وهذا مثال كما قال عمرو بن مرة: قلت لأبي عبيدة وهو ابن عبد الله بن مسعود: أسمعت أو أتذكر شيئا من أبيك؟ قال: لا. قال: لا. إذن فهذا نص من أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود أنه لم يسمع من أبيه عبد الله شيئا. فإذا ما روى أبو عبيدة هذا عن أبيه ابن مسعود حديثا، فمباشرة تحكم عليه بالانقطاع لتصريحه هو ولتنصيصه أنه لم يسمع من أبيه شيئا. إذن نقول يعرف الانقطاع أولا بتنصيص الراوي عن نفسه وتصريحه أنه لم يسمع من هذا الشيخ. أيضا يعرف ذلك بتنصيص إمام ناقد عارف بناء على استقرائه ونظره، فتوصل بذلك على عدم إدراك الراوي بهذا الشيخ، أو عدم لقاء هذا التلميذ بهذا الشيخ. فنرى في بعض التراجم يقول البخاري فلان لم يدرك فلانا، أو يقول أحمد لم يلقى فلان فلانا، أو لم يسمع فلان من فلان. فهذا تنصيص من الإمام الناقد والعالم بعدم إدراك التلميذ لشيخه أو بعدم سماعه لهذا الشيخ، وعند ذلك يحكم عليه بماذا؟ يحكم عليه بالانقطاع. يحكم عليه بالانقطاع. إذن تنصيص الراوي عن نفسه أو بنص التلميذ، بنص العالم أن هذا التلميذ لم يسمع من هذا الشيخ. وهذا كثير ما يجد الإنسان في كتب العلل وفي كتب المراسيل. الأمر الثالث الذي يعرف به الانقطاع التاريخ. فإذا عرف التاريخ، تاريخ ميلاد التلميذ وتاريخ وفاة الشيخ، استطاع الباحث والناظر أن يعرف هل هناك إمكانية للقاء هذا التلميذ لهذا الشيخ أو لا. فلو فرض مثلا أن هذا التلميذ الذي روى هذا الإسناد عن هذا الشيخ ما ولد إلا بعد وفاة هذا الشيخ، إذن هناك انقطاع. أو ولد بعد وفاة الشيخ مثلا بوقت قريب، أو ولد قبل وفاة الشيخ بمدة وبفترة لا تمكنه ولا تؤهله من السماع منه. كان يقال ولد قبل وفاته بعام أو بعامين أو بثلاث أو بأربع أو بخمسة، كل هذا التاريخ لا يؤهل التلميذ للرحلة والسماع من هذا الشيخ، فيعلم ماذا؟ الانقطاع وعدم السماع. مثال ذلك ما جاء في صريح كلام عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: وقد روى عن أبي بكر بن الصديق رضي الله تعالى عنه، وابن أبي ليلى قال: ولدت لست بقين من خلافة عمر. فكلامنا الآن في روايته عن أبي بكر، لما يقول ولدت لست بقين من خلافة عمر فهل سمع من أبي بكر؟
لا.
وهل يصح سماعه كذلك من خلافة عمر وهو ابن 6 سنوات؟ لا يصح كذلك السماع، لا يصح كذلك السماع. إذن يعرف كما سمعت الانقطاع بالتصريح العلماء بعدم سماع فلان من فلان، أو بتنصيص الراوي عدم سماعه، أو يعرف ذلك بالتاريخ. كذلك أن يقوم دليل على أن رواية فلان هذا التلميذ عن شيخه بواسطة، فتأتيك رواية عن هذا التلميذ عن الشيخ بدون الواسطة، وهو لا يعرف بالرواية عن شيخه إلا بهذه الواسطة، فإذا ما روى عنه الرواية بدون هذه الواسطة مباشرة دل ذلك على وجود ماذا؟ الانقطاع، على وجود الانقطاع. كذلك من الأمور التي ذكرها العلماء في معرفة الانقطاع كون الراوي لم يسمع من هذا الشيخ الصغير، كان يأتي مثلا تابعي، قيل أنه لم يسمع من عبد الله بن مسعود، وإذا به يروي عن أبي بكر، نص أصل على أنه لم يروي عن ابن مسعود الذي تأخرت وفاته عن أبي بكر، فكيف يتأتى له السماع من أبي بكر؟ إذن يحكم بعدم سماع من أبي بكر، إلى غير ذلك من الأمور التي يعرف بها الانقطاع. أما عن الاستشهاد المنقطع فكثير من العلماء يستشهدون بالمنقطع إذا ما كانت القارنة تدل على أن الانقطاع في طبقة واحدة قياسا على المرسل، والله أعلى وأعلم. نعم، في سؤال في المنقطع؟ هو يقول هنا الإمام الذهبي وأجود ذلك أي المنقطع ما قال فيه مالك: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مالك متثبت، يعني الإمام مالك إذا ما أرسل فإنه لا يرسل إلا عن الثقات، فقال بلاغات أقوى من مراسيل مثل حميد وقتادة، لأنهم إذا ما أرسلوا أرسلوا عن الضعفاء. لكن هل هذا المثال يميز المنقطع عن غير هذا الذي قلنا أنه لم يفصل بين المنقطع وبين المعضل وبين المرسل؟ فالكلام غير واضح يعني. نعم،
الكلام
هذا في أنا مالك متفتتا الشهد. نعم، هو
ممكن
نطلق
على بلاغات مالك
المعلقات، ما حسب هذا البلاغ، فلو قالت مالك بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا معضل، وإذا كان مالك مصنف في الموطأ يعني في كتابه فقال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا معلق، لأن على الإصطلاح، وإذا كان الكل متداخل فقط هذه الاصطلاحات من أجل أن تتميز هذه الأنواع. نعم.